إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز بعدما ذكر أحكام الصيام: وأتم الحج والعمرة لله، فأتبع الصيام بذكر أحكام الحج، لأن شهور الحج بعد شهر الصيام مباشرة، فمن أحرم بعمرة التمتع في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة صح حجه تمتعا. وهكذا الإحرام بالحج عموما في نسكه يصح أن يكون في هذه الأشهر التي تلي شهر رمضان. وأتم الحج والعمرة لله، أدوهما تامين بشروطهما وأركانهما وواجباتهما، وإذا أحرمتم بهما فلا بد من إتمامهما ومن تمامهما، أن يخرج من أهله لا يريد إلا الحج والعمرة، لا لتجارة ولا لحاجة ولو كانت مباحة، فإن التمام ليس هو الإجزاء، التمام هو الأعلى والأكمل. ومن تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر كما قال عدد من أهل العلم، ومن تمامهما أن يخرج من أهله لقصد الحج والعمرة ثم يمر بالميقات فيحرم منه، وهذا أكمل ممن سافر لحاجة ثم طرأ عليه قصد الحج أو العمرة فأحرم من مكانه هناك. ثم قال عز وجل: فإن أحصرتم منعتم من إتمام الحج والعمرة لأي سبب قاهر كعدو أو مرض أو كسر أو عرج أو سجن فما استيسر، أي فعليكم ذبح ما تيسر وسهل لكم من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم المجزئة، فإن كان موسرا وذبح بدنة فحسن، وإن أهدى شاة فهو كاف، وإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فلا حرج. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، وتزيلوا الشعر حتى يبلغ الهدي محلة، يصل زمان حلوله وهو يوم العيد، ومكان يصل زمان حلوله وهو يوم العيد، ومكان حلوله وهو الحرم، وقيل حتى يذبح الهدي، وتكون الآية حينئذ في من ساق الهدي. وقوله: فمن كان منكم مريضا، أي فاحتاج إلى حلق رأسه لمرضه أو إلى فعل محظور لعذر من محظورات الإحرام، أو به أذى من رأسه كالقمل ونحوه، أو احتاج إلى تغطية رأسه مثلا، ففدية، أي فعليه عند فعل المحظور فدية من صيام، وهي 3 أيام تجوز في الحرم وفي غيره، أو صدقة، وهذا للتخيير، أي إن شاء صام وإن شاء أخرج الصدقة، وهي إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم على الراجح، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من القمح أو الأرز مثلا. قال: أو نسك، أي ذبح شاة في الحرم ويتصدق بها على مساكين الحرم ولا يأكل منها شيئا، فهذه فدية فعل المحظور، التخيير بين 3. قال تعالى: فإذا أمنتم من العدو والمانع فأتموا الحج والعمرة كما بدأتموها. ثم شرع تعالى في تفصيل المناسك فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يشمل من أحرم بهما معا وهو المعروف بالقارن، أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها تمتع بما أحله الله له مما كان محظورا عليه وقت الإحرام ثم يحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص المعروف في كلام الفقهاء. والقارن سنة إذا ساق الهدي من خارج الحرم إلى داخله. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فعليه ذبح ما تيسر وسهل من بهيمة الأنعام المجزئة، ويجب دم التمتع الخاص على من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من العام نفسه ولم يرجع بينهما إلى بلده، أو يجاوز الميقات الذي أحرم منه وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فهذا يجب عليه الهدي. قال: فمن لم يجد. وربنا رحيم ويعلم أن بعض الناس لا يجد الثمن الذي يشتري به هديا، فهل يفرد لأجل أنه ليس معه مال ويفوته أجر التمتع العظيم؟ كلا، يتمتع، ولكن صيام بدلا من هذا الهدي الذي لا يملك ثمنه. قال: فصيام 3 أيام في الحج، أي في أثناء الحج أو حال إحرامه بالحج، والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة، فيصوم 6 والـ7 والـ8 مثلا، أو 7 والـ8 والـ9. فإن فاتته أو فاته بعضها صامها أو أتمها في أيام التشريق، وهي 11 والـ12 والـ13، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص، أي من النبي عليه الصلاة والسلام، في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا صيام فيها، إلا الذي لم يجد الهدي فيجوز أن يصوم فيها. و7 إذا رجعتم، وهكذا يتم العشرة كما قال الله، تلك أي 3 و7 عشرة كاملة في العدد، وكاملة في الثواب والأجر، وقائمة مقام الهدي، ويجوز أن تكون متتابعة أو متفرقة. فلا يخطر ببالك عبد الله أن تفوت أجر التمتع لأنك لا تملك قيمة الهدي، فعندك البدل وتبقى على أجر التمتع العظيم. قال عز وجل: ذلك، أي التمتع الموجب للهدي أو بدل، وهو الصيام، لمن لم يكن أهله، أي مسكنه ومن يسكن إليهم من زوجة وولد، حاضري المسجد الحرام. قيل مكة، وقيل منطقة الحرم، وقيل من كان دون المواقيت، وقيل من كان على مسافة من الحرم لا تقصر فيها الصلاة. حاضري المسجد الحرام، منطقة الحرم، وأهل مكة يدخلون أوليا في هذا. وقد أجمع العلماء على أن أهل الحرم لا يشرع لهم التمتع، وبالتالي ليس عليهم هدي التمتع. قال تعالى: واتقوا الله، خافوه في هذه المناسك، فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن ترك التقوى. وهكذا جاءت هذه الآية فيها وجوب إتمام الحج والعمرة فرضا ونفلا، هذه العبادة التي إذا بدأها الإنسان ولو نفلا لا يجوز له أن يقطعها، وأن الخروج من الإحرام بدون طواف ولا سعي جهل عظيم، لأنه لا يمكن أصلا، بل يبقى محرما ولو قطع ولو رجع ولو غير الملابس، فهو باق على إحرامه. ويكره قطع النفل في غيرهما، يعني من صلاة ونحوها، إلا لغرض صحيح، كما لو نادته أمه وخشي أن تغضب إذا لم يجبها الآن وهو في نافلة من صلاته مثلا، فيجوز قطعها. وكذلك في هذه الآية أنه لا تجوز الاستنابة في أفعال الحج والعمرة، لأن الله قال: وأتموا، أنتم أتموا. لا تجوز الاستنابة في أفعال الحج والعمرة كالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة، ويجوز التوكيل في الرمي للضرورة. أما أن يطوف أحد عن أحد ويسعى أحد عن أحد ويقف بعرفة أحد عن أحد، فلا، لا يمكن. وهذه الآية فيها وجوب الإخلاص لله في المناسك، لأن الله قال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا لغيره، له لا لغيره. وظاهر الآية أن كل إحصار يمنع من إتمام النسك يجوز التحلل به، لعموم قوله: فإن أحصرتم، إلا إذا حصل الاشتراط لوجود مقدمات ما يمنع النسك فيجوز التحلل والرجوع بلا ذبح ولا حلق. وفيها أن المحصر لا يجب عليه القضاء لأن الله لم يكلفه بذلك، هذا المحبوس الذي حبس رغما عنه. وفي الآية تحريم حلق الرأس على المحرم، وألحق أكثر أهل العلم به شعر البدن. وفي الآية فضيلة حلق الشعر في النسك، وهو إزالة الشعر تماما بالموسى ونحوها، وأما بقاء شيء منه فإنه يعتبر تقصيرا لا حلقا، كما تفعله بعض الماكينات. وفي الآية رحمة الله بعباده، أن جعل لهم الفدية بدل فعل المحظور إذا اضطروا إليه، وفيها أنه لا يجب الاقتراض على من لم يجب الهدي، وفيها أنه لا يجب الاقتراض على من لم يجد الهدي، وفيها أنه لا يجوز صيام السبعة في الحج، ولا يجوز تأخير صيام الثلاثة إلى ما بعد الحج دون عذر. وتيسير الله تعالى أن جعل السبعة وهي العدد الأكبر بعد الرجوع والراحة. وقد استدل بعض العلماء بالآية على وجوب العمرة، وفي هذه الآية فضل التمتع أيضا. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات، معروفات بين الناس. قال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، لأن الحج يفوت بطلوع فجر يوم العاشر. قبل فجر يوم العاشر يمكن أن تدرك الحج، لو قررت في ليلة عشرة أن تحج يمكنك ذلك، أن تحرم وتصل عرفة قبل فجر يوم عشرة. أما إذا طلع فجر يوم العاشر فات الحج، فلا يجوز الإحرام بالحج بعد فجر يوم العاشر، ويجوز قبله. هذه الأشهر الثلاثة معلومة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أحرم به، والإحرام ركن من أركانه. قال: فمن فرض، وهذا يكون بالإحرام، فلا رفث، يجتنب الجماع ومقدماته وتوابعه، ولا فسوق، المعاصي جميعا ومحظورات الإحرام أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال تعالى: ولا جدال، أي لا منازعة ولا خصومة ولا مراء ولا فعل ما يغضب الرفقة والإخوة في الله ويورث الشحناء والتعصب للآراء وأقوال الرجال والجدال العقيم مع أي كان من الباعة أو غيرهم ومن يستأجرهم. وبالتالي تعرف حكم المشاحنات بين الحجاج وإدارات الحملات، والجدال الذي جاء النهي عنه لا يدخل فيه النقاش في مسائل العلم المفيدة في الحج، أو الجدال بالتي هي أحسن في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا نقاش مفيد ويؤدي إلى نتيجة. وما تفعل من خير يعلمه الله، لما نهى عن الشر أرشد إلى فعل الخير، قال: لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ثم قال: وما تفعل من خير، نهيتكم عن الشر وشرعت لكم فعل الخير وأخبرتكم أني به عليم، يعلمه الله ويجازي عليه سواء كان قليلا أو كثيرا. وما تفعل من خير، كثيرا أو قليلا. وتزودوا، خذوا من الزاد ما يكفيكم في السفر حتى لا تحتاجوا إلى الناس ولا تمدوا أيديكم إليهم. وتزودوا مع غذاء الجسم بغذاء القلب، وتزودوا بمعرفة أحكام المناسك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أفضله ما كان فيه اتقاء عذاب الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومن خير زاد الدنيا للحاج مال حلال طيب يعفه عن سؤال الناس أو الإثقال عليهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني خافوا عقابي بامتثال ما أمرت وما نهيت. يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أهل الأفهام، عظم الله شأن الحج في هذه الآية وجعل له أشهرا خصصها من العام، ولا يجوز تأخير أي عمل من أيام الحج إلى ما بعد أشهر الحج. وفيها أن من تلبس بالحج أو العمرة صار فرضا عليه إتمام ذلك ولو كان نافلة، والإحرام بالحج قبل أشهره لا ينعقد، لقول: فمن فرض فيهن، ونهى عن الرفث وهو درجات، منه ما يفسد الحج بالكلية ويبطله كالجماع قبل أعمال يوم النحر، ومنه ما لا يبطله ولكن يأثم به وعليه الدم كالمباشرة بشهوة، ومنه ما يأثم به وينقص الأجر كالكلام في أمور الجماع ونحوه. في أمور الشهوات والنساء فهذا يأثم به، لأن الله قال فلا رفث، فيجتنب فتح هذه الموضوعات تماما. وكذلك المحظورات تحرم بمجرد عقد النية ولو بقي عليه شيء من لباسه، وعلى الحاج الابتعاد عما ينافي معنى الحج من الترفه والتنعم. ولذلك الطيب والمخيط وقص الشعر، وعليه أن يغض البصر ويتحاشى الكلام في أمور الشهوات والنساء. وإذا كان يحرم ومحرم عليه تعاطي الفسوق قبل الإحرام، فابتعاده عنه في حال الإحرام آكد وأوجب. وأن على الحاج أن يبتعد عن كل ما يقسي القلب ويشوش الفكر كالجدال والمراء، وكذلك التزود بالخيرات والأخذ بالأسباب، وأن لا تنافي التوكل على الله. وزاد الآخرة أفضل من زاد الدنيا، لأن زاد الدنيا فان ويدور على مراد النفس وشهواتها، أما زاد الآخرة فهو يوصل إلى النعيم المقيم. وكذلك تعلمنا من هذه الآية أن نأخذ من أسباب الدنيا ما يعين على طاعة الله، وأن العبد يؤجر على الأخذ من الدنيا إذا أعانه على الآخرة. وفيها أهمية التقوى في أداء العبادات، فكم يحتاج إلى تذكر هذا من يأخذ بالزاد الظاهر ثياب وأشياء عجيبة تحمل بها الحقائب، وينسى زاد الآخرة، ينسى التقوى، ينسى التعفف، ينسى كف اللسان، ينسى غض البصر. ولما نهى تعالى في مطلع الآية عن أمور تنافي الحج وهي الرفث والفسوق والجدال، وأمر بالتزود في السفر وعدم نسيان التقوى، بين حكم التكسب بالإجارة والتجارة والبيع والشراء في المباحات للحجاج في موسم الحج، وأنها ليست بمحرمة وإن كان تركها والتفرغ للعبادة أولى وأفضل. لأنه قد يقول قائل هل يجوز عمل الدنيا في هذه العبادة العظيمة؟ وهل تقبل عبادة من تعاطى أنواع من المعاملات المالية تجارية في موسم الطاعة هذا؟ فجاء الجواب: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد ورد في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج، رواه البخاري. فليس على المسلمين حرج إذن من الاتجار في موسم الحج في الأسواق ولو أنشأها المشركون. فعن أبي أمامة التيمي قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى، مستأجر، يستأجرون ذوابنا ويستأجروننا نسوق بهم، إنا قوم نكرى، فهل لنا حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ فقلنا: بلى. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدري ما يقول له حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم حجاج. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. ليس عليكم يا عباد الله من الحجاج جناح، حرج وذنب، أن تبتغوا وتطلبوا فضلا من ربكم رزقا بالتجارة والإجارة ونحوه. فإذا أفضتم ودفعتم ورجعتم، والإفاضة هي الاندفاع، من عرفات وهو اسم المكان المعروف وعمدة أفعال الحج، الحج عرفة، قيل سمي بذلك لأن إبراهيم عليه السلام عرفه لما زاره مع جبريل وكان قد رآه قبل ذلك، وقيل لأن آدم تعارف وزوجته فيه بعدما أهبط إلى الأرض، وقيل لأن الناس يتعارفون فيه فيما بينهم فيلتقي الإخوان في الله والمسلمون من أرجاء العالم ويتعرف بعضهم على بعض، وقيل سميت عرفة لأنهم يعترفون فيها بذنوبهم ويطلبون المغفرة، وقيل لأنها مرتفعة عن غيرها فسميت عرفة. ووقت الوقوف بعرفة عند أكثر العلماء من بعد زوال الشمس يوم التاسع، فالسنة أن لا يدخلها قبل ظهر يوم التاسع، ويجوز أن يدخلها قبل، ولكن السنة دخول عرفة بعد الظهر يوم التاسع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يمكث في بطن عرنة وصلى في نمرة قبل دخول عرفة. وقت الوقوف بعرفة عند أكثر العلماء من بعد زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر إلى الفجر، كل هذا وقت وقوف. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله لتأخذوا عني مناسككم، وقال بعض العلماء وقت الوقوف من أول يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، رواه أحمد وحديثه صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر يعني فجر يوم العاشر فقد أدرك يعني أدرك الحج. وتسمى عرفة بالمشعر الحلال لأنها خارج الحرم، والمشعر الأقصى أيضا لأنها أبعد ما يصل إليه الحجاج في مناسكهم، وهي خارج الحرم، فيكون الحاج بوقوفه فيها قد جمع في نسكه بين الحل والحرم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يبدئ ويعيد، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وخلفائه الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، لما وصل الحاج إلى عرفة وهي المشعر الأقصى وخارج الحرم والمشعر الحلال، يرجع مرة أخرى ذاكرا لربه، قال تعالى فاذكروا الله بالتلبية والدعاء والتهليل والتكبير وأنواع الذكر باللسان والقلب والجوارح وصلاة المغرب والعشاء داخل في ذكر الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الجبل الصغير في آخر مزدلفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عليه يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، وانتشر النور قبل طلوع الشمس. والمشعر اسم المكان الذي تؤدى فيه شعيرة، هو معلم العبادة. المشعر، المشاعر معالم العبادة وأداء الشعائر ومكان أداء المناسك. وصفه بالحرام المشعر الحرام لحرمته ولأنه داخل حدود الحرم. ومزدلفة كلها مكان للوقوف، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل عرفات موقف وادفعوا من عرنة، وهو الوادي خارج عرفات، فلا بد من دخول عرفة، ولا يصلح المكث في عرنة، فمن مكث في عرنة ورجع فلا حج له. قال عليه الصلاة والسلام وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، لا هو من مزدلفة ولا هو من منى، محسر. فمن أراد أن يكون في مزدلفة فلا بد أن يرفع عن محسر، فلا يكونن في الوادي ويترك مزدلفة. هذا حديث رواه أحمد وهو صحيح. ثم قال تعالى واذكروه كما هداكم، أمر بذكره مرة أخرى دليلا على الإكثار من الذكر في الحج، وتعليلا لأنه هدانا لدينه ودلنا على هذه المناسك العظيمة، ولذلك نذكره فيها ونثني عليه ونشكره. قال وإن كنتم من قبله، أي من قبل هذا الهدى والبيان والإرشاد، لمن الضالين، قبل الكتاب والرسول كنتم من الضالين، لا تعرفون كيف تذكرون ولا كيف تحجون ولا كيف تعبدون، فهذه منة الله عليكم، فاذكروا نعمة الله عليكم عرفكم كيف تحجون وكيف تعبدون. وهذه الآية العظيمة فيها أنه ينبغي على المسلم في حال تكسبه أن يرقب فضل الله ولا يتكل على قدرته ومهارته. وفيها منة الله بإباحة التكسب حتى في موسم العبادة هذا. ولا زالت التجارة في موسم الحج من أعظم وسائل جني الأرباح، وعليها اعتماد كثير من الأفراد والأسر في مداخيلهم السنوية. وفي هذه الآية أنه يشترط للوقوف بمزدلفة أن يكون بعد عرفة، ولا يشترط أن يكون واقفا على رجليه، فلو كان قاعدا أو مضطجعا في سيارته أو على الأرض، بل الهواء له حكم القرار أجزأه ذلك، وهواء المناسك له حكم أرضها. وفيها أن الصلاة من ذكر الله، وأن مزدلفة من الحرم، وفيها مقابلة نعمة هدايته بكثرة ذكره، وأن الذكر المشروع ما وافق الشرع كما يفهم من قوله واذكروه كما هداكم، إذا كانت الكاف للتشبيه. ومن أفضل الذكر في الحج وفي عرفة خصوصا التلبية، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفيها أن تذكير الإنسان بحاله قبل الهداية مفيد في تعريفه بقيمتها. تذكير الإنسان بحاله قبل الهداية، كيف كنت وماذا أصبحت، أذكر هذا لتعرف نعمة الله عليك. ثم قال تعالى ثم أفيضوا، يعني بعد وقوفكم بعرفة مزدلفة أفيضوا من حيث أفاض الناس. يا معشر قريش أفيضوا مع عامة المسلمين الذين حضروا موسم الحج، أفيضوا من حيث أفاض الناس. وكان في قريش أنفة وكبر، فلا يتجاوزون مزدلفة ولا يصلون إلى عرفة ولا يقفون مع الناس بعرفة، هكذا كانوا في الجاهلية. وقبل أن يسلموا لما كانوا مستولين على مكة قبل أن تفتح كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من حدود الحرم، فلا يدخلوا عرفة ولا يصلوا إليها. كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ويسمون أنفسهم بالحمس لتحمسهم في دينهم وتمسكهم بما كان عليه آباءهم، وكان سائر العرب يذهبون إلى عرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات، ولنستحضر ذلك الموقف العظيم، الناس كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج من منى إلى مزدلفة وقد حبست قريش أنفاسها ينظرون هل سيبقى فيها وهو القرشي أو ماذا سيفعل، فأكمل طريقه إلى عرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس، رواه البخاري. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمرة. قال تعالى واستغفروا الله اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم. وأنتم عائدون من عرفات ومزدلفة إلى منى أكثروا من الاستغفار، وقع منكم تقصير ولا بد وأنتم بشر. وقد ورد الاستغفار بعد العبادات في مواضع متعددة، بعد السلام من الصلاة، والاستغفار في السحر بعد قيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون، وفي الذكر بعد الوضوء. ومن فوائد هذا لو قال قائل عبادة لماذا يستغفرون بعدها، هل عملوا معصية، هل عملوا شرا، فنقول لا تخلو النفس من التقصير. وفي فائدة مهمة جدا في دفع العجب عن النفس، فإن النفس ربما إذا قامت بالعبادات دخلها العجب والخيلاء، وكأن الواحد يجزم لنفسه الآن بالمغفرة الشاملة ولكن يجد أنه مأمور بالاستغفار، وهو بشر لا يخلو من تقصير. ورأس الاستغفار سيده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني الحديث. قال تعالى إن الله غفور رحيم، تعليل للأمر بالاستغفار بأن الله يغفر ذنوب المستغفرين ورحيم يقبل توبتهم. وفي الآية أن الناس في أحكام الله سواء، وأن الإفاضة تكون مع الناس دون إيذاء لهم. وقد سئل أسامة رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع يعني من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد متسعا أسرع، وإلا سار كما يسير الناس لا يؤذيهم. ثم قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أنهيتم وأديتم أعمال الحج وفرغتم منها وتحللتم، فاذكروا الله في أيام التشريق في منى وغيرها كذكركم آباءكم. كان العرب يفتخرون بآبائهم وينشغلون بذكر مآثرهم وينسجون الأشعار، فقال الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كما يكثر الولد من ذكر أمه وأبيه ولا يعرف غيرهما وهو صغير، ماما بابا، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بل أشد ذكرا من الآباء، أو على الأقل إن لم تزد فلا تنقص. ثم أرشد تعالى إلى دعائه بعد كثرة ذكره، والدعاء في المشاعر في تلك الأيام عظيم، المظنة في الاستجابة جامع بين شرف الزمان والمكان. ولذلك قال تعالى ذامن من لا يسأل الله، ذامن من لا يسأله. فمن الناس بعضهم من يقول ربنا آتنا أعطنا في الدنيا، من أمور الدنيا صحة جاه دار دابة مسكن، وما له في الآخرة من خلق، لا حظ ولا نصيب البتة، لأنه ما كان يريد إلا الدنيا. ومنهم من الحجاج من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما يستحسن فيها من صحة وعافية وزوجة حسنة ودار رحبة وعلم نافع ومركب هنيء وثناء جميل وسعة رزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة عامة تشمل هذا وغيره، وفي الآخرة حسنة، نعيما وفضلا كنور الوجه وإيتاء الكتاب باليمين وتخفيف الحساب وظل العرش وسقي الحوض وجواز الصراط سالما، وعلى رأس ذلك الجنة، فهذه الحسنة العظمى في الآخرة. انظر إلى عظيم هذا الدعاء، ما ترك خيرا إلا شمله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال بعض السلف من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. الدعاء يشمل خيري الدنيا والآخرة، ومن آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار، ادفعه عنا واغفر لنا الذنوب التي توجب دخول النار. أولئك الداعون بالحسنتين لهم نصيب حظ وافر مما كسبوا لأجل ما عملوا من الحج والدعاء وبسبب ما قاموا به من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم، لا يعسر عليه حسابهم ولا يعجز عنه، فتعرض عليه الأعمال ويزنها بميزان العدل ويقرر كل واحد بذنبه ويطيل وقوف الكافر والفاجر، وحسابهم جميعا كحساب نفس واحدة عنده تعالى. سريع الحساب. الذكر مع العبادة قرينان، الذكر يعوض التقصير في العبادة، قدم ذكره على ذكر الوالدين، وانقسام همم الناس إلى دنيئة لا تهتم إلا بالدنيا وعالية تطلب خير الدنيا والآخرة. مشروعية سؤال الله حسنات الدنيا والإنسان محتاج إليها، وفيها فضل هذا الدعاء العظيم. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وهو من جوامع الدعاء. وقال ربنا في ختام هذه الآيات في الحج واذكروا الله يا أيها الحجاج بالتكبير المطلق والمقيد والتحميد والتسبيح والتهليل في أيام معدودات، وهي أيام التشريق الثلاثة، وقيل معها يوم النحر، وسميت معدودات لقلتها. ومن الذكر فيها ما يكون عند رمي الجمرات وخلف الصلوات وعلى الهدي والأضاحي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولماذا جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار أصلا؟ الجواب لإقامة ذكر الله. قال تعالى فمن تعجل في يومين بالنفر من منى إلى مكة في ثاني أيام التشريق الثاني عشر من ذي الحجة قبل الغروب بعدما رمى الجمار فلا إثم عليه، لا حرج في هذا التعجل. ومن تأخر وبات في منى ليلة ثالث التشريق ورمى الجمار بعد الزوال، فلا إثم عليه أي في تأخره، لكن قال لمن اتقى. لا إثم على من؟ على من اتقى، سواء المتعجل والمتأخر. إذا أتى بالمأمورات واجتنب المحظورات في حجه، واتقوا الله في المستقبل بعد الانصراف من الحج، واعلموا أنكم إليه تحشرون وتجمعون وتبعثون من قبوركم. ولا شك أن الذي يتأخر إلى الثالث عشر فإنه أفضل، لأن معه زيادة عمل، لقد زاد عن ذاك مبيت ليلة ورمي 21 حصاة، هذا العمل الزائد على ذاك له أجر وهو أفضل وخير. عباد الله، علمنا ربنا مناسكنا، إنها نعمة عظيمة من رب كريم جواد. والذين يقيمون في البلدان يشاركون الحجاج بعضا من النسك، فإذا نوى الأضحية يمسك عن شعره وأظفاره من ليلة الأول من ذي الحجة، فإذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة ودخلت ليلة الأول من ذي الحجة أمسك من يريد الأضحية عن شعره وأظفاره، وهكذا له نصيب من عبادة الحج بهذا الإمساك، ومشاركة للحجاج في هذا الحكم، وهو سيذبح هذه الأضحية العظيمة وينهر الدم لله تعالى، فهو يشابه الحجاج الذين ينهرون الدم، دم الهدايا، فضحايا لأهل البلدان وهدايا للحجاج واشتراك في بعض الأحكام. والله كريم غفور رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. عباد الله، لازلنا نذكر أنفسنا بالمحافظة على نعمة الأمن، والله عز وجل جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، فيجب صيانة هذا الأمن وعدم خرقه، وبذلك تعلم أن هذه الاغتيالات والتفجيرات في بلاد المسلمين من الإثم العظيم، وخصوصا من يموت من المسلمين ضحية للأعمال الإجرامية. وفي بغداد وغزة ومدن من أمصار المسلمين جرائم عظيمة تلحق بإخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، وارفع عنهم البأس يا أكرم الأكرمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أغثهم، اللهم فرج كربهم، اللهم انصرهم. اللهم إنا نسألك لهم الثبات على الدين، اللهم اربط على قلوبهم وأفرغ عليهم صبرا، وانصرهم على المشركين والصليبيين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والنجاة يوم المعاد. اللهم أنت ربنا ومولانا، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي متقبل مشكور وعمل مبرور. يا رؤوف يا رحيم يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نقوم إلى صلاتكم، رحمكم الله.